كان الكلام في وجوب ستر عورة الميت قبل الدفن مع فقدان الكفن وقطع الكفن كلها المستحب من الواجب عند الواجبات إذا فقدت. هنا أفتى المشهور بوجوب ذلك وتوقف صاحب الجواهر وجعلها أمرا احتياطيا، وسيد ياسين يفتي بوجوب الستر. والمقصود بالعورة ها هنا في محل كلام الفقهاء خصوص القبر والدبر وبقرينة أن محل الكلام مع فقدان الكفن الذي يشتر الجسم، هذا كله هو أو عورة بمعنى واسعا ما من السرة والركبة أو من الصدر إلى الركبتين. وكرينة في كلام السيستي موجودة ثيلة، يقول إذا دار الأمر بين القبر والدبر فأيما يقدم، فتلك إذن قرينة على أن المقصود بالبعث ها هنا من بالعورة مقصود من العورة القبل والدبر فقط بلا فرق بين رجلين ولا مرأة. أفاد السيد العظم رضوان الله تعالى عليه أنه رواية هذا واحدة فقط تدل على وجوب ستر العورة، وهي رواية الأولى من باب الأول، وهي رواية إلى الشرائع. وكذلك عيون أخبار الرضا رواه الشيخ صدوق قدس الروم. هذه رواية ضعيفة السند لأن راوي من ابن شعدان هو ابن عبدوس ولم تثبت وثاقته، وإن كان من مشايخه الإجازان. ولكن هذا الكلام فيها نفس الرواية. قال عليه السلام إن صحة الإسلام إنما أمر بأن يكفن الميت ليلقى ربه عز وجل طاهر الجسد، ولهذا محل جملة تالية محل شاهد، ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه. هذه فقرة يقول السيد تدل على وجوب ستر العورة، ولكن من كلامنا السابق تبين أن هذه الجملة لا تصلح للاستدلال مع قطع نظر عن السند، والوجه في ذلك محلك أن محل الكلام هو ستر عورة الميت تعبدان حينما يوضع في القبر، وليس مقصود ستر العورة من ناظر المحترم، فإن ذلك قد فرغنا عنه فيما تقدم من أنه يجب ستر أثناء التغسيل وأثناء التكفين لئلا يقع عين الإنسان الحي على عورته الميت. فإذن ليس الكلام فيما هو مضمون هذه الفقرة، إنما الكلام أنه يوضع في القبر مستور العورة، هذا محل كلام، ورواية مذكورة لا تفيد ذلك. نعم هناك روايات هنا ربما يتوهم منها وجوب ستر عورة الميت. منها الرواية الثامنة باب اثنين جواري وصحية عبد الله بن سنان، جاء فيها وتوخذ خرقة وشد بها على مقعدته ورجليه، قلت فالعزار، قال لا إنها لا تعد شيئا إنما تصنع لتضم ما هنالك لئلا يخرج منه شيء. هذه التفسير الوارد والعلة الموجودة في الرواية أو الحكمة الموجودة في الرواية هذا تمنعنا من الاستدلال بهذه الرواية التي هذا تدل على وجوب وضع الخرقة خارج عن الكفن على عورام، فإن الرواية تقول إنما هي لأجل منع خروج النجاسة من الميت. ومعلوم أنه هذه العلة هذا تجعل هذه العلة أو الحكمة تضعف هذا الاستدلال. كلامنا في ستر العورة وليس في منع خروج النجاسة من الميت. وكذلك رواية 12، رواية 12 مضمونها نفس هذا المضمون، مضافا إلى ضعف السند من جهة سهل بن زياد. روى الكلين يعني الدت من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن عبد الله بن سنان، جاء في رواية والخرك يشد بها وركيه لئلا يبدو منه شيء، يعني يخرج منه شيء. ولهذا أيضاً مضمون رواية نفس مضمون رواية الثامنة صحيحة عبد الله بن سنان أجنبي عن محل البحث. ورواية 13 أيضاً كذلك، قال إزار قميص لمعيزار وخرقة يعصب بها وسطه. وله ها هنا هذه رواية، هذا من حيث المضمون هذا لا بأس بها، يقول وسط الميت يجب شده لأجلهم هذا، ومعلوم أن شد الوسط هذا يسر العرى، لكن رواية ضعيفة السند من جهة سهل بن زياد. لولا ضعف رواية لأفادتنا رواية 16 من نفس هذا الباب، قال عن بلي رواية ضعيفة السند سهل عن بعض أصحابنا رفعه ثلاثة أسباب ضعف الرواية سهل بن زياد، بعض أصحابنا مجهول ثم رواية مرفوعة. قال سألته كيف تكفن المرأة؟ قال كما يكفن الرجل، غير أنها تشد على ثدييها خركة تضم الثدي إلى صدر وتشد على ظهرها، ويصنع لها قطن أكثر ما يصنع الرجال، ويحشى القبل والدبر بالقطن والعنود. هذه رواية أيضا نادنا إلى منع خروج شيء من قبل والدبر أجنبية عن محل كلامنا. فإذا إلى هنا لم نجد رواية دالة على المدعى إلا رواية 13 ضعيفة من جهة سهل بن زياد. وإن رواية بل الرابعة من باب 14 رواية بل عمار بن موسى، وهذه معتبرة، قالوا فيها رواية هكذا، يقول ثم تكفنه تبدع وتجعل على مقعدته شيئا من القطن وضريلا تضم فخذيه ضما شديدا. هذه أيضا نازلة إلى منع خروج نجاسة من داخل الميت. العمدة في أيدينا الرواية الخامسة من باب 14 معتبرة، همران بن عيان قال سألت قال أبو عبد الله إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعسروه ولا تغمدوه، له مفصلان ثم خذوا عمامة. كذا تستمر الرواية. هذا قال قلت فالكفن كيف يكفن الميت؟ قال هذا معنى شيء، يؤخذ خرقة فيشد بها سفله ويضم فخذيه بها ليضم ما هنالك. هذه فك إلى هنا صريحة في وجوب شد هذا نجاعم عورة الإنسان، لأن يعني كلمة السفلة كناية عند الكناية محذبة عن العرام. بل ويضم فخذيه هذا مش وليضم ما هنالك، ما هناك ما هو موجود هنالك، ما الذي موجود هناك العورة فقط، ليس النجاسة موجودة. فيضم العورة يعني سترها هذا أصبح واجبا. أما ذيل هذه فما بادر وما يضع من القطن أفضل، وما يصنع من القطن أفضل، ما يصنع من القطن يعني إما يقال كما هو ذا يصنع بالميت من وضع القطن هذا، فيصير به هذا مطلب آخر، يعني يجعل قطن لأجل أن لا تخرج النجاسة. أو هذا إذا فسر هذا أنه هذا مقصود خرقة تكون من القطن هذا فتصبح هذا الاحتمال يرتفع. على كل حال الرواية ظاهرة في وجوب هذا شد على الأورام لا ينبغي الإشكال في ذلك. فرواية هذه دليل، وتلك رواية 13 من باب ثانية يعتبر مؤيدا باعتبار ضعف السند، لولا ضعف السند لكان دليلا على وجوب ستر الأورام. ثم أفاد اليزيدي رضوان الله تعالى عليه أنه إذا دار الأمر بين ستر القبر والدبر فأيهما يقدم؟ قال يستر القبر. ونريد نعرفه الذي لم نجد في الروايات ما يبين ذلك. فإذا لعل مقصود، بما أن المقصود كما فهم سيدنا العدم مقصود من الكفن، أغاية من جملة غايات الكفن هو ستر العورة، وعورة الرجل من الخلف ربما لا تظهر. إذا قلنا عورة خصوص هذا بل فقه، يعني خصوص هذا مخرج بل من الدبر، هذا كان مغطى بإليتين، وإنما تبدو عورة الأمامية فقط. ولذلك هذا كما يتيم بالتقييم، هذا الذي أفعل، هذا كله غير صحيح، غير مفهوم لنا. أما أولا فلأنه هذا بل في هذا المعنى لا يجري، هذا في المرأة، هذا مرعى، هذا كبلها دبرعى، هذا مضموم بين الفخذين، خصوصا هذا واجب، هذا وضع الميت على جنبه الأيمن في القبر، هذا يمنى ويسرى، هذا على يمين استغفر الله، والخلف والأمام لا يبدو أصلا، فليس مقصود. ثم ليس المقصود كما قلنا هو ستر الميت، ستر عورة الميت من ناظر المحترم حتى نقدم القبل على الدبر، إنما هو أمر تعبدي يجب، ولا يفرق في ذلك بين هذا قبل والدبر. فلم يظهر لنا وجهنا فعنادنا اللهم إلى أن يقال هذا بعد وجوب ستر العورة من الطرفين، هذا فأفسر باب التضاهم أيهما يقدم، لعله احتمال عنده تقديم القبل على الدبر، لكن هذا الاحتمال ما من شاء هو لم يظهر لنا أصلا، فما تيسر فهو، وإلا فلا دليل على وجوب تقديم القبل على الدبر. والحمد لله.